بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل الكلام إلى ما أفاده المحقق الإصطهاني رضوان الله عليه في حاشيته على الكفاية، حيث انتهى إلى أن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز في طرف المخالفة القطعية، يعني التنجيز بقدر الجامع. فعلا الكلام عن هذا، وإن كان بيانه ينفع أيضا للتنجيز بلحاظ الطرفين. وقد قدم لهذا ببيان محل الكلام بما يوصل إلى النتيجة، قدم بمقدمات أربع. المقدمة الأولى أن كلامنا هو في الحكم الذي بلغ درجة حقيقة الحكمية، أي حكم شرعي فعلي وليس الكلام عن حكم شرعي غير فعلي من جميع الجهات. والسبب في ذكر هذه المقدمة واشتراط هذا الشرط أنه لولا اشتراط أن يكون الحكم بالفعل فعلي لما ظهر التفاوت إن وجد بين المنجزية في باب العلم التفصيلي والمنجزية في باب العلم الإجمالي. والسر في ذلك أن الحكم غير البالغ مرحلة الفعلية ليس موضوعا لحكم العقل بالتنجيز، فيما لو كان العلم تفصيليا فضلا عما لو كان إجماليا. وبحثنا هنا هو عن حكم هو موضوع تام لحكم العقل بالتنجز، هذا أولا. ثانيا، بحثنا في الحقيقة هو عن التفاوت في التنجيز إن وجد بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي. إذا كان العلم الإجمالي بخليه يصير حكم إنشائي مو حكم فعلي، رح يصير البحث من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، لأن أساسا الحكم الإنشائي مش موضوع لحكم العقل بالتنجيز، كأنه بأسلوب غير مباشر بهذه المقدمة الأولى يرمز من قناة أستاذه صاحب الكفاية. لأن صاحب الكفاية شو كان يقول؟ كان يقول هو فعلي من جميع الجهات إلا من هذه الجهة. جيد، هذه المقدمة الأولى. شو خلاصتها يا إخوان؟ خلاصة المقدمة الأولى، خلاصة المقدمة الأولى أن محل بحثنا حكم شرعي فعلي في حال العلم الإجمالي. خلينا نشوف الحكم الفعلي في حال العلم الإجمالي شو بيفرق تنجيزه عن الحكم الفعلي في حال العلم التفصيلي. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، أن الصحيح أنه في موارد العلم الإجمالي لا تفاوت في نفس العلم. العلم يتعلق بالمعلوم بالذات مش بالمعلوم بالعرض، وحينئذ العلم يدور أمره بين الوجود وعدم الوجود، لا معنى أصلا لأن يقال علم والصورة واضحة، هذا مو علم، تذبذب. فدائما حتى يكون الشيء أو الحال علما، الواقع علما، الواقع الذهني، لابد وأن تكون فيه جهة انكشاف تام. والانكشاف التام بالنسبة للمعلوم، والمعلوم هو الصورة المتحصلة في الذهن. أنا هالصورة شو مكان طبيعتها كده مغبشة والله واضحة، والله بذهني واضح، بلحاظ الحضور واضح، بلحاظ حكايتها عن الخارج تتصف بالوضوح وعدم الوضوح. حدود المعلوم لابد وأن تكون واضحة حتى يصبح علم، ما بصير علم إذا ما كان كذلك. فالتفاوت ليس في أصل العلم بين التفصيل والإجمالي، أي ليس التفاوت في المعلوم بالذات، التفاوت في المعلوم بالعرف. التفاوت وين؟ في الانطباق على الخارج، في الحكاية عن الخارج، هذا التفاوت. الحدود واضحة تماما في المعلوم بالعرض، في حكاية المعلوم بالذات عن المعلوم بالعرض في العلم التفصيلي، غير واضح ومردد بدرجة من درجات الترديد بين اثنين ثلاثة ما أدري قديش، لكن له حدود أيضا في المعلوم الإجمال. جيد، إذن في العلم واحد وهو علم بحسب المقدمة الأولى بحكم فعل. المقدمة الثالثة يقول: قد أثبتنا في محله وهو من الوضوح بمكان أن ملاك استحقاق العقاب هو هتك حرمة المولى، وهو منطبق على المخالفة للحكم المعلوم ولو كان معلوما إجماليا. فلا فرق أمام العقل، أرجو الانتباه يا أخوان، فلا فرق أمام العقل في التنجيز ولزوم الطاعة تطبيقا لقانون العبودية والربوبية. بين معلوم ومعلوم، ما دام العلم بالإرادة الفعلية الإلزامية للمولى وبالحكم الفعلي الذي وضع بداعي بعث المكلف، ما دام موجودا هذا العلم، وعدم الاعتناء بحجة الإجمال والتردد، لا إشكال ولا ريب أنه مصداق لهتك حرمة المولى والخروج عن رسم عبوديته. أنت بتعلم أنه أوجب عليك صلاة ظهر الجمعة، ذاك الأمر مردد بين الجمعة والظهر، وتروح تتركك الثنتين، قطعا هذا خروج عن رسم العبودية، وقطعا هذا هتك لحرمته، وقطعا هذا ظلم لأن فيه عدم أداء لحقه وتجاوز على هذا الحق ولو بالترك. أنت تعلم بأنه يبغض النجس ولا يجيز لك شربه، لأنه تردد النجس بين إناءين وقت تشرب من اثنين، بل حتى إذا شربت من واحد أنت معرض نفسك لارتكاب ما يسخطه. في جسارة واضحة، وهذا معنى عبارة المحقق الإصفهاني أنه حتى لو لم يعلم طرف المعلوم تفصيلا فلا فرق بين العلمين، أي التفصيل والإجمال في التنجيز، أي بعبارة موجزة، أي في كون المقام من مصادق حكم العاقل بلزوم الامتثال والانضباط بضوابط العبودية. إذا هذا مقصوده على رأسنا ما في كلام، لسه ما بدنا نناقش. المقدمة الرابعة التي يذكرها، طبعا نلخصها أنا اللي هو مفصلها، أن هذا الحكم العقلي اللي ثبت بالمقدمة الثالثة أنه ما في طرف، ما في فرق بين المعلوم بالإجمال والمعلوم بالتفصيل، ما دام العلم دائما هو علم تفصيلي، ما بيكون العلم بما هو علم إلا تفصيل بالمعلوم بالذات، يقول إن هذا الحكم العقلي علة تامة كما عرفته في الأمر الرابع. هان أنا مضطر ارجع للأمر الرابع يا إخوان، يعني هو بيت القصيد. الأمر الرابع هو الذي بدأه في الصفحة التي قبل بقوله ومنها أن هتك حرمة المولى والظلم عليه من العناوين القبيحة بالذات وتخلف الذات عن ذي الذات محال. ثم بيقول لبداهة إنه كل عنوان محكوم عليه بالقبح إما يكون بنفسه وبعنوانه موجبا للذم والعقاب، أو بما هو منتهي إلى عنوان كذلك، لأن كل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات. عنوان الظلم من العناوين التي هي بنفسها غير قابلة للتخصيص، عنوان الكذب مثلا لو خلي وطبعه يقتضي القبح، لكن قابل للتغير بالوجوه والاعتبارات فقد يصبح الكذب عدلا، لأن فيه رعاية لحق، فيه حفاظ على ولي من أولياء الله، فيه إصلاح ذات بين، فيه كذا. ولا إشكال في أن مخالفة المولى ما لم تتصف بالهتك والظلم لا يكون هنالك ذم وعقاب، لكن ما دام حكم المولى معلوم فلا إشكال ولا ريب أن الخروج عنه ظلم، والظلم غير قابل للتخصيص. طيب أقول يا إخوان، هذا تمام ما أفاده المحقق الإصفهاني. بعد كم صفحة؟ هذا كان 92، صفحة 96 عند قول الماتن أي صاحب الكفاية وكانت مرتبة الحكم الظاهري معه محفوظة، رد عليه أولا ما بهمني فعلا، وثانيا قال قد عرفته، عم بلخص اللي تقدم، أن مخالفة التكليف المعلوم بل عدم المبالاة به بالانبعاث عنه والانزجار به ظلم عليه وهو قبيح بالذات وتخلف الذات عن ذي الذات محال، فلا حكم من العقل هنا بنحو الاقتضاء والتعليق، بل بنحو العلية والتنجيز كما فصلناه آنفا. كلام منظم مرتب دقيق واضح. أقول يا إخواني، لا كلام في المقدمة الأولى هي صحيح. نحن عم نبحث عن حكم فعلي بالفعل، وإلا إذا حكم صار إنشائي، ما هو الحكم الإنشائي مش داخل بموضوع حكم العقل بالفعل، بالعكس ما بيعود في داعي نبحث بالعلم التفصيلي إذا حكم إنشائي. خلصنا، ما هو موضوع حكم العقل بالتجهيز والحكم الفعلي. المقدمة الثانية كمان إنه العلم الإجمالي والتفصيلي على مستوى المعلوم بالذات حقيقتهما واحدة في انكشاف، وإلا ما بيصير علم. أيضا كلام صحيح متين مية مية. المقدمة الثالثة أيضا إنه ملاك استحقاق العقوبة هو هتك حرمة المولى والخرج والخروج عن رسم العبودية، أي ظلم المولى اللي هو ظلم النفس في الحقيقة. ها؟ هذا أيضا صحيح، ما في نقاش لا بالأولى ولا بالثانية ولا بالثالثة. أما ما أفيد في الرابعة من أن العنوان في المقام من قبيل اللوازم الذاتية غير قابلة للانفكاك، فهي التي ينبغي أن تكون محل كلام. أرجو الانتباه يا إخوان، أقول توجد طفرة في هذه المقدمة. الظلم قبيح لا يتغير بالوجوه والاعتبارات، لكن الظلم يتوقف على أن يكون هو ظلم. من هنا ما لم يتدخل الشارع فلا إشكال ولا ريب في أن المقدمة الرابعة صادقة. أي أن المقتحمة في الطرفين ظالم لنفسه، ظالم لسيده، لأنه يعصي حكما معلوما عنده. إنما الكلام كل الكلام ينبغي أن يتوجه إلى أن الإجمال على مستوى المعلوم هل يمكن معه تعقل صدور ترخيص جاد من المولى أم لا يمكن معه تعقل ترخيص جاد من المولى؟ بعبارة أوضح، أسلفنا سابقا أن حكم العقل بلزوم إطاعة المولى عدل مع المولى، عدل مع النفس لأنه من حقها علينا أن نضعها موضع الطاعة، وقلنا بأن مولوية المولى الحقيقي غير مقيدة بأي نوع من أنواع القيود. لكن ذكرنا هناك أن هذا الحكم العقلي حكم للمولى وليس على المولى، حيث قال المولى وسع على نفسك لا مانع من التوسع، توسع واقعية مثل أصالة الإباحة في صدر الشريعة اللي أنا أؤمن بها، أو توسع ظاهرية. ما شاء الله قديش عندنا أصول توسع ظاهرية، الأصول مع القواعد الفقهية يعني كثير. فراغ وتجاوز وصحة وسوق وما بعرف شو، كل توسعات شو يريد. فحقيقة البحث يجب أن تتوجه إلى هذه النقطة، وهي أن مقتضى مولوية المولى عقلا أن نطيع ولا نعصي، لكن عنوان الطاعة وعنوان العصيان متوقف على أن لا يتنازل هو عن هذا الحق. إذا هو وسعنا توسعنا، ومن هنا قلنا سابقا إن حكم العقل بلزوم الامتثال أي بالتنجس متوقف على أن لا يصدر من المولى ترخيص. في طرف العلم التفصيلي قلنا ونقول الترخيص لا يمكن أن نتعقله لأنه يلازم عدم الحكمة، لا يصدر ترخيص من الحكيم جاد في موارد العلم التفصيلي. ليش؟ لأن عندك علم على مستوى المعلوم بالذات واضح تمام الوضوح، على مستوى المعلوم بالعرض اللي هو دائرة الإطاعة والعصيان، مو هون دائرة الإطاعة والعصيان، دائرة الإطاعة والعصيان في خارج، ها؟ حقل الإطاعة والعصيان من خارج في الأحكام طبعا المتعلقات الخارجية، هذا المقصود، مش الحب والبغض في القلبية الموافقة الالتزامية، ها؟ جيد. إذا كان الأمر كذلك فإذا واضح على مستوى المعلوم بالذات، واضح تفصيلا على مستوى المعلوم بالعرض، فنحن لا نتعقد صدور ترخيص جاد من الحكيم، لأن معنى الترخيص أنه رافع إيده عن حكمه، والمفروض أني أعلم تفصيلا بوجود هذا الحكم بالفعل، فلا أتعقل صدور ترخيص من هذا القبيل. بعبارة أخرى إذا بجوز الترخيص لا يتعقل ترخيص ظاهري، لأن مرتبة الحكم الظاهر مش موجودة في الشك من أي جهة من الجهات، فبده يكون ترخيص واقعي، ترخيص واقعي مع إلزام واقع على نفس المتعلق مستحيل من الحكيم، تضاد واضح والله من واضح بديه. فينبغي أن ينصب البحث على هذه الجهة، أن الإجمال على مستوى المعلوم بالعرض اللي هي جهة افتراق العلم الإجمالي عن العلم التفصيلي، هل يكون التضاد فيها صارخا واضحا أمام العقل كما هو الحال فيما لو كان المعلوم بالعرض تفصيلي أم لا؟ هذا لب البحث، هذا لب البحث، ولا إشكال ولا ريب في أنه إذا أجمل على مستوى المعلوم بالعرض حصل اختلاط بين الملاكات، الملاك اللزومي والملاك الترخيص، حصل اختلاط بين ملاكين في الحقيقة، وحصل هنا تضييق زائد على العبد. بالله عليكم إذا الله ما تدخل في تضييق زائد على العبد، والله ما في تضييق زائد، اللي بيصلي صلاتين ظهر الجمعة اللي بيصلي صلاة واحدة، اللي بده يجتني بثلاث أواني أو إناءين أو عشرة ما أدري قديه، مثل اللي بيجتني بإناء واحد، حصل تضييق زائد بسبب الاختلاط على المكلف. معنى هذا الضيق الزائد، شو هو الضيق الزائد؟ كلفة زائدة. إيه؟ العلم لحاله بيقتضي هيك شيء، حتى احرز اني انا ممتثل، بدي اتجنب العشر اواني وبدي صلي الصلاتين ظهر الجمعه، لاقول والله طلاق بالله صليت الصلاه اللي الله اوجبها اليوم واجتنبت النجس اللي الله بده اياني اجتنبه. طيب بدون ذلك ما تتحقق النتيجه. جيد. وهذا معناه كما قلت قبل قليل اختلاط الميلادات. في ميلاد لزومي قائم بصلاة الجمعة في الواقع مثلا، وفي ميلاد ترخيصي من جهة أن لا تصلي الظهر يوم الجمعة، ترخيص واقعي. ها، معنى الاحتياط هو التضحية بالترخيص لصالح الإلزام. بالعشر أواني في إناء يجب اجتنابه واقعا، وفي تسعة يباح لك ارتكابها. لو كنا والعقل بدنا نجتنب العشرة لصالح التسعة لصالح العاشر، يعني بدنا نجتنب العشرة، ها، بدنا نجتنب التسعة الطاهرة لصالح العاشر النجس في الواقع، في زيادة ضيق في اختلاط ملاكات متلازمان. ميدان الطاعة والعصيان هو الواقع الخارجي، مو؟ هنا السؤال، هل من هذه الجهة تتعقلون، هل تتعقلون أن يرخص المولى؟ تستبعدون بحث آخر، ما عم بحكي عن الاستبعاد والاستقراب، الإمكان الإمكان. هل يمكن أن يضحي المولى بالملاك اللزومي تسهيلا على عبده، ترجيحا لجانب الترخيص على جانب الإلزام؟ أقول عقلا على مستوى الإمكان في إمكان، في استبعاد صحيح، لأن اللزوم عادة مورد اهتمام أكثر، لكن إذا صاروا الأوان 20 بتبهت أكثر، إذا صاروا 30 بتبهت أكثر للقضية بشيك جاي. ما دام مع العدد بتصير خف الموازين، إذا على الأقل أيضا موجود الإمكان، لكن الاستبعاد أعلى. ها؟ إذا كان الأمر كذلك فهذه الجهة هي بيت القصيد. هذه الجهة هي بيت القصيد، وأنا على رأسي بقبل يا شيخنا الإصفهاني بأنه عنوان الظلم غير قابل للتخصيص، لكن بهذه الطريقة إذا صدر ترخيص جاد من المولى واقعا، حينئذ انتفى موضوع الظلم، لأن الله رفع يده عن حقه، فصار من قبيل السالبة من انتفاء الموضوع. هذا مش تضييق مع كونه ظلما، لأن موضوعه وهو حقه بأن أجتنب العشرة هو تنازل عنه، فالعبرة أنه نتعقل التنازل أو لا نتعقل. إذا كان ينبغي أن توجد مقدمة خامسة معه المقدمات الأربعة اللي ذكرها المحقق الإصفهاني، تبحث عن هذه الجهة التي بحثنا عنها. السبب الأخير بده يقول لا أعقل ترخيص، يقول مو مشكلة، لكن بالوجدان نحن نرى أن هنالك فرق على مستوى المتعلق، وحيث إن البحث عن المنجزية والمعذرية والتنجيز والتعذير موضوع الواقع الخارجي مش المعلوم بالذات، فإمكانية التأثر موجودة بلا إشكال. وعلى هذا الأمر ونحن ما نتحدث أكثر من تجويز عقلها، وإلا إذا الشارع ما تدخل أو بقرأ إلنا أدلة الأصل منصرفة عن أطراف العلم الإجمالي ما بتشملها أو إلى آخره، أو للاستبعاد العقلائي انصرفت، حينئذ نحن رح نقول العقل بما هو عقل بيقول لك إيه، خليك رايح باتجاه الطاعة على كل الأحوال، إلا إذا الشارع تصدر وقال لك حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. إذا تصدر إمكانية التسهيل متعقلة بخلاف العلم التفصيلي من جميع الجهات على مستوى المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض معا. وبهذا نرد على البيان الذي أفاده المحقق الأصفهاني، وترد عليه بعض الكلمات التي تقدمت أنما تعرضنا لكلام السيد الخوئي لا داعي بعد للإطالة. إلى هنا تحصل يا أخوان أن العلم الإجمالي ليس كالعلم التفصيلي علة تامة للتنجيز، بمعنى أننا لا نتعقل صدور ترخيص جاد من المولى في الترك لترجيح جنبة التسهيل على العبد، أي ترجيح الملاك الترخيصي على اللزوم. نعم هذا أمر مستبعد عقلائيا عادة، لكن الله بلطفه العميد مو مستبعد في حقه، ممكن أنه ما أدوا هالحكم إلا، وممكن يفرق بين الأحكام، قد يكون الحكم اللزومي مما لا يترك أبدا عمود دين، وقد يكون قصة طهارة ونجاسة ما بده يكتب وسوس، بيختلف قد يختلف إلزام غير عن إلزام. ساعتها بصير نحن وأدلة الإثباتية في كل مورد بحسبه. هذا تمام الكلام إلى هنا، وقد ثبت لدينا إلى هنا، طبعا في كلمات ما في داعي بعد الإطالة فيها، ثبت لدينا إلى هنا أن العلم الإجمالي مقتضي لعدم جواز المخالفة القطعية وليس علة تامة. بعد هذا ينفتح البحث بالنسبة للموافقة القطعية، أصلا ما به بحث مهم لأن طبعت المباني. إن شاء الله نتعرف، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إخواني عندهم تدريس بعد هذه الساعة.